الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما يجلب الخشوع في الصلاة فهم وتدبر معاني أفعال الصلاة، فهم وتدبر معنى القيام في الصلاة. فقد قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. فإذا انتصب العبد قائما لله في صلاته بين يديه سبحانه، فليشاهد بقلبه قيوميته تعالى، وليذكر أنه إذا أحسن هذا الوقوف في الصلاة في الدنيا سهل عليه الوقوف أمام الله يوم القيامة. وإذا استهان بهذا الوقوف ولم يوفه حقه شدد عليه الوقوف يوم القيامة. ومن مقتضى هذا القيام أن يقبل على الله بقلبه وجسده، فلا يلتفت لا بقلبه ولا ببصره ولا بجسده. فهم وتدبر معنى رفع الأيدي في الصلاة، حذو المنكبين أو حذو الأذنين في أربعة مواضع: إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام من الركعتين أي من التشهد الأول يرفعهما كما صنع عند الافتتاح في الصلاة، وهذا هو السنة. الحكمة في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويضاف إلى ذلك من الحكم أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فيه الإشارة إلى رفع حجاب الغفلة بينك وبين الله تعالى، وفي غير تكبيرة الإحرام عظاما لله سبحانه. وقال بعضهم إنها استسلام لله وانقياد له تعالى كالأسير المستسلم. وقال بعضهم نفي الكبرياء عن غير الله سبحانه. وقال بعضهم زينة للصلاة. وعلى كل حال، فهو اتباع للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: وإذا قام بين الركعتين رفع يديه، كما في الحديث المتفق على صحته. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. وفي لفظ لمسلم: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوه ثلاثة. الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم كبر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. رواه مسلم. وكذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يحدث به في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. أخرجه البخاري. الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه. فعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. متفق عليه. الوجه الثالث: جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وانتهى منه مع انتهائه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حذو منكبيه. متفق عليه. فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد أصاب السنة. وإن نوع بين هذه الصفات الثلاث فتارة يفعل هذا وتارة هذا وتارة هذا فلا بأس، وهذا يعين على الخشوع في الصلاة والعلم عند الله جل وعلا. كذلك فهم وتدبر معنى وضع اليدين على الصدر في حال القيام في الصلاة. اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وهذا فيه إظهار الذل والانكسار والخشوع لله جل وعلا. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز. وفهم وتدبر معنى الركوع فإنه يدل على الذل بظاهر الجسد، ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله. وقد قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له، فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله جل وعلا. قال الأصفهاني رحمه الله: الركوع الانحناء، فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي، وتارة في التواضع والتذلل إما في العبادة وإما في غيرها. فهم وتدبر معنى السجود فإنه أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه تبارك وتعالى، حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعزها عليه وأعلاها، حقيقة جعلها أوضع ما يمكنه، فيضعه في التراب متعفرا، ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. والسجود أيضا مما كان يأنفه المشركون المستكبرون عن عبادة الله تعالى، وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلو نستي، وبعضهم يأخذ كفا من حصى فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود. وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لمن أمره الله بالسجود له. وقد ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. قال الراغب: السجود أصله التطامن والتذلل، وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته، وهو عام في الإنسان والحيوان والجمادات، وذلك ضربان: سجود باختيار، وليس ذلك إلا للإنسان وبه يستحق الثواب، وسجود تسخير وهو للإنسان والحيوان والنبات. وسجود التسخير يعم كل شيء، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ويقرأ المصلي التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو بما يحب بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، ويسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فمراعاة الأفعال والأقوال في الصلوات مع النظر بتفهم وتدبر لمعاني ما يقول ويفعل من أعظم ما يؤدي إلى الخشوع ظاهرا وباطنا، ومما يعين على تثبيت الخشوع في القلب المحافظة على الأذكار المشروعة أدبار الصلوات المفروضة. وفيها من الفوائد مع ما يحصل بسبب ذلك من تثبيت الخشوع في القلب أن المصلي يستغفر ربه عما حصل من التقصير في صلاته وعما حصل من الخلل في الخشوع. ولا شك أن الأذكار بعد الصلاة مما يجبر النقص فيها، وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكارا ودعوات أدبار الصلوات المفروضات وهي على هذا النحو. فمراعاتها والإتيان بها في أدبار الصلوات المفروضة يعين على تثبيت الخشوع في القلب. منها: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لحديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام الحديثة، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. ومقصودها رضي الله عنها لم يقعد مستقبل القبلة إلا مقدار هذا الدعاء ثم يستقبل الناس بوجهه. ولحديث سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. فهذا مما يأتي به المصلي بعد الفراغ من الصلاة أن يستغفر الله تبارك وتعالى عما وقع منه من التقصير فيها: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. لحديث المغيرة رضي الله عنه ولفظه عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات، متفق عليه بدون زيادة، ثلاث مرات. ويقول أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير. وهذه الزيادة: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، عند الطبراني: وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. فعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، وهو متفق عليه. ويقول أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقولها في دبر كل صلاة حين يسلم. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. ويقول أيضا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. والتسبيح والتحميد والتكبير ورد على عدة أنواع ينبغي للمسلم أن ينوع بينها إذا شاء، فيقول هذا في صلاة ويقول الآخر في صلاة أخرى، لأن في ذلك فوائد، منها اتباع السنة وإحياؤها وحضور القلب. ومن هذه الأنواع في التسبيح والتحميد والتكبير ما يلي: النوع الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتكون 100، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر. النوع الثاني سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فتكون 100، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات، أي تسبيحات تفعل أعقاب الصلوات، أو سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى، معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة، رواه مسلم. النوع الثالث من أنواع التسبيح والتحميد والتكبير بعقب الصلوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فتلك 99، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، والدثور الأموال الكثيرة، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. النوع الرابع: سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، يسبح أحدكم في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فهي 50 و100 في اللسان، و1500 في الميزان. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده، وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33، وحمد 33، وكبر 34، فهي 100 على اللسان، و1000 في الميزان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، وكيف لا نحصيهما؟ فقال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول: أذكر كذا، أذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينيمه، وفي لفظ ابن ماجه: فلا يزال ينومه حتى ينام. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: فيه تسبحون في دبر كل صلاة 10، وتحمدون 10، وتكبرون 10. أخرجه البخاري. النوع الخامس: يسبح 11، ويحمد 11، ويكبر 11. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في فقراء المهاجرين. ففي رواية من روايات هذا الحديث عن سهيل عن أبيه يقول سهيل: 11 11، فجميع ذلك كله 33. أخرجه مسلم في الصحيح. النوع السادس من أنواع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بعقب الصلوات، يقول ذلك كله 25 مرة، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وثبت عن ابن عمر يرفعه أيضا رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وزاد الطبراني: وقل هو الله أحد. أخرجه النسائي كذلك في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الكبير، وصححه ابن حبان. وقال المنذري: رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح. وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. زاد الطبراني: وقل هو الله أحد يقرأ آية الكرسي في ختام الصلاة، ويقرأ المعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، دبر كل صلاة. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الألباني. كذلك يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات عقب صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب. لحديث أبي ذر ومعاذ وأبي عياش الزرقي وأبي أيوب وعبد الرحمن بن غنم الأشعري وأبي الدرداء وأبي أمامة وعمارة ابن شبيب السبائي، مجموع ما في أحاديثهم رضي الله عنه أن من قالها بعد صلاة المغرب أو صلاة الصبح 10 مرات بعث الله له مسلحة يحرسونه من الشيطان حتى يصبح، ومن حين يصبح حتى يمسي. والمسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي الثغر. فمن قالها يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهذه الزيادة عند البزار، وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات عقب صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب بعث الله له مسلحة يحرسونه من الشيطان حتى يصبح، ومن حين يصبح حتى يمسي، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من كل مكروه يومه ذلك، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له كعدل 10 رقبات مؤمنات، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله بقول أفضل مما قال. يقول أيضا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بعد السلام من صلاة الفجر. لحديث أم سلامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. يقول أيضا: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. لحديث البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو يوم تجمع عبادك. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فهذه أذكار تقال وأدعية بعد الفراغ من الصلوات، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بها ويعلمها الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالإنسان إذا جاء بها كان ذلك مدعاة لتثبيت الخشوع الذي من الله تبارك وتعالى به عليه في صلاته. وقد مر قبله ما يكون من مراعاة وتفهم وتدبر أحوال الصلوات وأفعالها، وكذلك ما يأتي بالأذكار والأدعية والتلاوة فيها، فإن المرء بذلك يكون سالكا سبيل الوصول إلى الخشوع بين يدي ربه تبارك وتعالى في صلاته. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا الخشوع وحقيقته ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.